بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الخامس: الحجة وهيئة تأليفها أو مباحث الاستدلال. سبق في ما تقدم أننا قلنا أن المنطقي يحتاج إلى علم المنطق حتى يقيم البرهان على المعتقدات التي هي عنده فيصححها، أو على الأمور التي تعرض عليه فيجد أن هذه دل عليها الدليل فيأخذ بها، أو لم يدل عليها الدليل فيبطله. فإذا العمدة في بحوث علم المنطق هو كيفية الاستدلال. وكما ذكر الشيخ رحمه الله أن مباحث الحجة أو مباحث الاستدلال هي العمدة عند المنطقي، وما تقدم إنما هو كله مقدمات للوصول إلى مباحث الاستدلال حتى نصل إلى كيفية تأليف الأدلة، كيفية تأليف المقدمات التي توصلنا إلى النتائج. ومر علينا فيما سبق أن عندنا المعرف وعندنا الحجة. المعرف هو المعلوم التصوري الذي يوصلنا إلى مجهول تصوري، مثل تعريفات التي مرت علينا: الحد التام هذا معلوم تصوري، حيوان معلوم تصوري لدينا نعلمه ونتصوره، وناطق كذلك يوصلنا إلى مجهول تصوري وهو معنى الإنسان. هذا مبحث، هذا المعرف. والحجة هو المعلوم التصديقي الذي يوصلنا إلى مجهول تصديقي. طبعا التصديق إنما يكون في القضايا ليس في المفردات. فهنا عندنا قال معلوم تصديقي، يعني قضايا فيها تصديق وجزم، هذه القضايا بها نصل إلى مجهول تصديقي، كان مجهول لدينا بها صار الآن معلوما. هذا مباحث الحجة أو مباحث الاستدلال. وتلاحظون أن العنوان عنوانه الحجة، وذكرنا تعريفها وهيئة تأليفها. هذا المعلوم التصديقي وهو الحجة الذي يوصلنا إلى المجهول التصديقي، هذه المعلوم التصديقي كيف نؤلفه؟ لا بد أن نؤلفه ونشكله بترتيب معين حتى نصل إلى النتيجة الصحيحة. فمثلا نذكر الصغرى، المقدمة الصغرى، ثم المقدمة الوسطى كبرى، ثم نصل إلى النتيجة. فعندنا مقدمة صغرى وكبرى ونتيجة بعد ذلك تحصل لدينا. قال إن أسمى هدف للمنطقي وأقصى مقصد له مباحث الحجة. أي إيش معنى الحجة؟ أي مباحث المعلوم التصديقي الذي يستخدم للتوصل إلى معرفة المجهول التصديقي، مجهولا ثم طبعا لما نقول مجهول تصديقي، تصديق من أقسام العلم، فكيف يكون مجهول؟ لا، الذي كان مجهول ونريد أن نجزم بثبوته أو بعدمه، فسميناه مجهول تصديقي باعتبار الحالة الأولى أنه كان مجهول لدينا. قال أما ما تقدم من الأبواب فكلها في الحقيقة مقدمات لهذا المقصد، حتى مباحث المعرف، المعرف والحجة، المعرف تكفل بها الباب الأول أو الجزء الأول والحجة الجزء الثاني، لأن المعرف إنما يبحث عنه ليستعان به على فهم مفردات القضية حتى تكون مفردات القضية واضحة لدينا ومفهومة حتى نصل إلى النتيجة الصحيحة من الموضوع والمحمول. ما هي المفردات للقضية؟ الموضوع والمحمول. الموضوع لازم يكون واضح، والمحمول لابد أن يكون واضح. والحجة عندهم عبارة عما يتألف من قضايا، مثلا شارب الخمر فاسق، هذه قضية تصديقية، كل فاسق لا تقبل شهادته، هذه قضية ثانية تصديقية. فهذه القضية الأولى والقضية الثانية نسميهما حجة. فالحجة عندهم عبارة عما يتألف من قضايا، هذا الآن هذه الحجة تألفت من قضيتين. هذه القضايا طبعا لما يقول قضايا هو بالجمع المنطقي يعني اثنتين قصائد، يتجه بهذه القضايا بها إلى مطلوب. هذه القضايا تنتج نتيجة، شارب الخمر فاسق، كل فاسق لا تقبل شهادته، النتيجة شارب الخمر لا تقبل شهادته، يستحصل إلى مطلوب، يستحصل هذا المطلوب بها بهذه الحجة. وإنما سميت حجة القضية الأولى والثانية لأنه يحتج بها على الخصم لإثبات المطلوب. نحن نريد أن نثبت المطلوب وهو أن شارب الخمر لا تقبل شهادته، بما نحتج عليه؟ نقول أليس شارب الخمر فاسق؟ يقول نعم. أليس كل فاسق لا تقبل شهادته؟ يقول نعم. إذن هذا الذي نحتج به، إذن نحتج عليك بهاتين المقدمتين اللتين أنت سلمت بهما، فنقول لك أن شارب الخمر لا تقبل شهادته، وتسمى دليلا، تسمى حجة وتسمى دليلا، لأنها القضية الأولى والثانية تدل على المطلوب، تدل على أن شارب الخمر لا تقبل شهادته. وتهيئتها، تهيئة هذه الحجة بأن نكون مثلا القضية الأولى الصغرى ثم القضية الثانية الكبرى وتأليفها، نؤلفهما بهذا النوع من التأليف والتركيب لأجل الدلالة. هل نوع من التأليف يسمى استدلال؟ أنا أريد أن أستدل، فأريد أن أأتي لك باستدلال. ما هو هذا الاستدلال؟ فأهيئ الأولى، الجملة الأولى، القضية الأولى والقضية الثانية، هذا النوع يسمى استدلال، فوصلنا به إلى النتيجة. يعني نفس المعنى الحدثي، نفس التركيب استدلال، ونفس الجملة الأولى والثانية دليل أو حجة. تهيئة الدليل، تركيب قضايا الدليل يسمى استدلال. ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء، طبعا هنا قضية مهمة جدا، وهو أنه لابد في الاستدلال من قضايا مسلمة. الآن أنا كيف أثبت لك أن شارب الخمر لا تقبل شهادته؟ لابد أولا أنك تسلم معي أن شارب الخمر فاسق. أقول لك أليس شارب الخمر فاسق؟ أنت إذا قلت نعم سلمت هذه معي، هذه بديهية بالنسبة إلي وإليك. نأتي إلى مرحلة ثانية، أليس كل فاسق لا تقبل شهادته؟ هذه بديهية أنا عندي، لابد أنه تكون أنت أيضا بديهية عندك حتى أحتج عليك بها. أما إذا قلت لا، أقول لك أليس شارب الخمر فاسق؟ تقول لي لا، ليس بفاسق. إذن الآن أنا أحتاج لإثبات القضية. أقول لك أليس مخالف الله فاسق؟ أريد أستدل، مخالف أمر الله فاسق، وشارب الخمر مخالف لأمر الله فهو فاسق. أنت إن قلت نعم مخالف أمر الله فاسق، فهنا أستدل، أقول لك شارب الخمر أليس مخالف لأمر الله؟ تقول نعم. أستطيع أن أستدل على أن شارب الخمر فاسق. أما إذا قلت لي لا، أليس مخالف أمر الله فاسق؟ تقول لي لا مو فاسق، فهنا أحتاج أثبتها. وهكذا، فإذا كنت تنكر البديهيات، ليس هناك قضايا بديهية أتفق معك فيها، كل شيء تحتاج إلى إثباته، إذن لا أستطيع أن أؤلف حجة البتة. لابد أن تكون عندنا قضايا بديهية نتفق أنا معك فيها، من هذه القضايا البديهية نكون البرهان الآتي من قضايا بديهية. فليس كل قضية لا بد أن نستدل عليها، وإلا لا نصل إلى نتيجة البتة. ومما يجب التنبيه عليه قبل كل شيء أن القضايا ليست كلها يجب أن تطلب بحجة. القضية الأولى لا بد ليس أنها تطلب بحجة بدليل نقيم عليها الدليل، لا، وإلا لما انتهينا إلى العلم بقضية أبدا. لابد هناك قضايا بديهية، بل لابد من الانتهاء إلى قضايا بديهية ليس من شأنها أن تكون مطلوبة، وإنما هي المبادئ، هي المبادئ للمطالب. شارب الخمر فاسق، هذه مبدأ نصل منه إلى المطلوب، وهو أن شارب الخمر لا تقبل شهادته، وهي رأس المال للمتجر العلمي. كما أن الإنسان عنده أموال هي رأس ماله، يتاجر بها فيكسب أموال جديدة، كذلك بالنسبة إلينا لابد عندنا قضايا بديهية، من هذه القضايا البديهية نتوصل إلى قضايا أخرى لم تكن لدينا، نعبر عنها نتوصل إلى أرباح جديدة علمية، متجر علمي، نكتسب علم جديد. ولذلك بالنسبة إلى السوفسطائيين، هؤلاء ينكرون الأشياء البديهية. لذلك تقول له مثلا أليس الآن نهار؟ يقول مو معلوم، لعله ليس بنهار. تقول أليس إذا طلعت الشمس كان النهار موجودا؟ يقول ربما تطلع الشمس والنهار ليس بموجود، ونحن لا نعلم في الليل، ما الذي يدرينا أن الشمس لا تطلع؟ لعله تطلع ولا يصل الضياء إلينا، فليس كلما طلعت الشمس النهار. فإذا كان إنسان هكذا لا تصل معه إلى نتيجة البتة. هذا ينكر البديهيات، ينكر الوجدانيات، أمر وجداني نلاحظه بأعيننا هو ينكره. لذلك نقول هذه مناقشة، عندما إنسان ينكر البديهيات نقول هذه مناقشة سوفسطائية، هذه سفسطة، يعني إنكار البديهيات. ثم الآن يقول يتكلم في طرق الاستدلال أو أقسام الحجة. مر علينا فيما سبق أن هناك استدلال مباشر، هناك استدلال مباشر نستدل من صدق هذه القضية إلى كذب القضية الثانية وهو النقيض، أو من صدق هذه القضية نستدل إلى صدق قضية أخرى وهو العكس المستوي وعكس النقيض والنقض. هذا استدلال مباشر مر علينا، هذا قسم من الاستدلال. هناك قسم ثاني من الاستدلال هو كما عبر عنه القياس. طبعا هذا القياس بمر علينا وهو الذي سنتكلم فيه اليوم إن شاء الله، والتمثيل والاستقراء وستتضح لدينا معانيها. فهذه الطرق الاستدلال، فهناك استدلال مباشر تكلمنا عليه، وهناك القياس والتمثيل والاستقراء وهذه سنتكلم عليها، هذه طرق أخرى للاستدلال، أو هذه أقسام الحجة، أقسام الأدلة التي نتبعها. تارة نتبع القياس حجة نصل به إلى المطلوب، وتارة استقراء، وتارة تمثيل، وتارة استدلال مباشر. قال من منا، هذه مقدمة بنشوفها، من منا لم يحصل له العلم بوجود النار عند رؤية الدخان؟ بمجرد أن نرى الدخان نعلم أن هناك نار. ومن ذا الذي لا يتوقع صوت الرعد عند مشاهدة البرق في السحاب؟ ومن ذا الذي لا يستنبط أن النوم يجم القوى، يعني يضعف القوى ويخفيها، وأن الحجر، يعني من منا لا يستنبط أن الحجر يبتل بوضعه في الماء، إذا وضع في الماء صار مبلولا، وأن السكينة تقطع الأجسام الطرية. هذه إيش؟ أشياء نستدل بها، يعني هذا دليل نصل به إلى شيء آخر. النار الدخان دليل نصل به إلى وجود النار، النوم دليل نصل به إلى أنه يجم القوى، وضع الحجر في الماء دليل على أنه يبتل، وهكذا. وقد نحكم على شخص بأنه كريم، نحن مثلا شخص نقول أنه مثلا هذا شخص مثلا من الأحساء، وإذن هو كريم لأنه علمنا أن أهل الأحساء متصفين بالكرم مثلا. فوقد نحكم على شخص أنه مثلا من الأحساء بأنه كريم لأنه يشبه في بعض صفاته أنه كون من بلد واحدة، كما قلنا في المثال، يشبه في بعض صفاته كريما نعرفه. أو نحكم على قلم بأنه حسن، لما أنظر إلى قلم لديك أقول هذا القلم ممتاز جيد لأنه يشبه قلما جربناها، طبعا على نحو القياس. وهكذا إلى آلاف من أمثال هذه الاستنتاجات تمر علينا كل يوم. هذه التي مرت علينا هي في الواقع أقسام من القياس، من التمثيل، من الاستقراء، لكن هذه نحن قد نستدل من شيء على شيء، نقيس شيئا على شيء، لكن إيش؟ لكن لا نعرف أن هذا قياس، لا نعرف أن هذا تمثيل، أن هذا استقراء، يعني اصطلاح منطقي لا نعرفه. وإن كان نحن في دليلنا وفي استدلالنا جرينا على قواعد المنطق، ولذلك كما يقول الناس بطبيعتهم بفطرتهم هم مناطقة يتصرفون على طبق قواعد المنطق، ولذلك يقول أن 99% من الناس هم منطقيين بفطرتهم، لكن لا يعرف أن هذا له هذا الاصطلاح، اصطلاحات المنطق لا يعرفها، لكن سلوكياته هي سلوكيات منطقية جارية على قواعد المنطق. وفي الحقيقة إن هذه الاستنتاجات الواضحة التي لا يخلو منها ذو شعور كلها ترجع إلى أنواع الحجة المعروفة التي نحن بصدد بيانها، ولكن على الأكثر لا يشعر المستنبط الذي استنبط وجود النار من الدخان، لا يشعر أنه سلك أحد تلك الأنواع، لا يعلم أن هذا استقراء أو هذا قياس أو هذا تمثيل. وإن كان من علماء المنطق بعض الأحيان يتصرف بالبداهة بالفطرة ولا يرجعه إلى اصطلاح المنطقي، مع أنه يفهم قواعد المنطق واصطلاحات المنطق، وقد تعجب لو قيل لك إن 99% من الناس هم منطقيون بالفطرة من حيث لا يعلمون. كما قلنا في أول درس من دروس المنطق بالنسبة إلى التفتازاني لما درس ابنه تهذيب المنطق وتم الدرس أرسله إلى السوق وقال له انظر هل تصرفات الناس جارية على قواعد المنطق أم لا. فجاء وقال أنه أرى أنه حوالي 50% من تصرفاتهم جارية على قواعد المنطق، فقال تعال وادرس الكتاب مرة ثانية. فدرس المنطق مرة ثانية وقال له اخرج الآن وانظر هل تصرفاتهم أيضا جارية على القواعد. فرجع وقال 75% تقريبا جارية على قواعد المنطق. ثم درسه مرة ثالثة وبعد أن خرج ورجع قال إنه كل تصرفات الناس جارية على قواعد المنطق. فقال الآن فهمت المنطق، الآن فهمت كيف تطبق هذه القواعد على الأحداث الخارجية. يعني ليس فهم المنطق هو فقط فهم اصطلاح، لا. قال ولما كان الإنسان مع ذلك، يعني مع أنه منطقي بطبعه، لكن يقع في كثير من الخطأ في أحكامه، ولولا أنه لا يقع في الخطأ في التفكير لما اختلف الناس. اختلاف الناس معنى أن أحدهم يعني بعضهم مخطئ وبعضهم مصيب، أو بعض الأحيان مو أنه يخطئ، يتعذر عليه تحصيل مطلوبه، ربما يريد أن يجد الحل، يجد الرأي الصحيح، تفكير بالتفكير السليم فلا يهتدي. ولما كان الإنسان يقع في الخطأ أو يتعذر عليه تحصيل المطلوب لم يستغني عن دراسة الطرق العلمية للتفكير الصحيح والاستدلال المنتج حتى يصل إلى النتائج الصحيحة المضبوطة التي لا خطأ فيها. والطرق العلمية للاستدلال مر علينا، الاستدلال المباشر الآن غيرها. قال عدا طريق الاستدلال المباشر الذي تقدم البحث عنه، والطرق هي ثلاثة أنواع رئيسية: القياس وهو أن يستخدم الذهن، القواعد العامة المسلمة بصحتها في الانتقال إلى مطلوبه، قواعد عامة مسلم صحة، مثلا نقول شارب الخمر فاسق، هذا قاعدة مسلم بصحته. أيضا كل فاسق لا تقبل شهادة، هذه قاعدة ثانية مسلم بصحتها. إذن ينتج أن شارب الخمر كما قلنا لا تقبل شهادته، وهو العمدة في الطرق، هذه أهم الطرق، لأن هذا القياس ينتج نتيجة قطعية. أما بالنسبة إلى التمثيل والاستقراء فينتجان نتيجتين ظنيتين في أغلب الأحيان. التمثيل وهو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين، كما قلنا فيما مضى طبعا لاحظوا في المثال الأول في بعض الأمثلة أن الدخان مثلا والنار هذه نشكلها قياس، نقول الدخان أثر للنار، ووجود الأثر دال على وجود المؤثر، وحيث أن الدخان موجود الأثر موجود إذن فالمؤثر موجود وهو النار، فتلاحظوا قياس. مثلا بالنسبة إلى الحجر نقول الحجر وضع في الماء، وكل ما وضع في الماء يبتل به، فالحجر الذي وضع في الماء ابتل به، قياس. بالنسبة إلى التمثيل لا، هناك مشابهة بين شيئين، مثل بي نحكم على شخص بأنه كريم لأنه مثل هذا. فالحكم الذي هو ثابت لهذا ثابت أعطيناه لهذا لأنه مثله. هذا تمثيل، وهو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين، حكم وهو الكرم على أحد الشيئين، إلى الحكم على الآخر لجهة مشتركة بينهما، أن هذا كما قلنا من هذه البلد وذاك من نفس البلد. الاستقراء، وهو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما. يعني الآن مثلا نأتي إلى الإنسان، نأخذ من الإنسان عدة أجزاء، عدة جزئيات، نأخذ زيد وعمر وبكر وهند وسعاد مثلا. نجد أن الإنسان إذا أكل أو تكلم ماذا يتحرك منه؟ هل يتحرك الفك السفلي أو الفك العلوي؟ الفك السفلي، أليس بصحيح؟ الفك السفلي هو الذي يتحرك والفك العلوي ثابت. فهنا في هذه الحالة نقول نحن لاحظنا أن هذه الجزئيات فيها هذا الحكم، فنحكم باستقراء لهذه الجزئيات. نحن لم نرى كل إنسان. هل كل إنسان رأينا؟ لا، ربما رأينا عدة آلاف. هذه العدة آلاف لاحظنا أنه دائما الفك السفلي هو الذي يتحرك عند الأكل أو عند التكلم، فنحكم على كل إنسان بذلك، نحكم على الإنسان الذي لم نره. فإن قيل لنا ما هو الدليل، نقول الاستقراء. استقرأنا جزئيات كثيرة فلاحظنا أنها متصفة بذلك، وهو أن يدرس الذهن عدة جزئيات، يعني آلاف من البشر مثلا على حسب الأشياء، فيستنبط منها حكما عاما يجريه على كل البشر الذين رأهم والذين لم يرهم. أما بالنسبة إلى النوع الأول من هذه الطرق العلمية للاستدلال هو القياس. يقول تعريفه: عرفوا القياس بأنه قول مؤلف من قضايا، كما لاحظنا شارب الخمر فاسق، كل فاسق لا تقبل شهادته، هذا أكثر من قضية. متى سلمت هذه القضايا؟ يعني القضية الأولى مسلمة، القضية الثانية مسلمة، فإذا سلمت القضية الأولى والقضية الثانية لزم عنه لذاته. هذه كلها سنشرحها، لأن قال قول، إيش معنى القول؟ قضايا، متى سلمت ولذاته، هذا كلها سنشرحها. لزم عنه لذاته قول آخر، لزم عنه أن شارب الخمر لا تقبل شهادته. لزم، قوله لزم يعني إيش؟ يعني أنه لا يمكن أن يتخلف، هذا لازم لا تخلف بينها، متى ما ثبت هذا لابد أن يثبت ذلك. الشرح، شرح هذا التعريف: أولا قال القياس هو قول، قول مر علينا فيما سبق أن القول هو لابد أن يكون جملة تامة مفيدة، جملة تامة مفيدة. الآن لما نأتي ونقول زيد، هل هو قول؟ لا، زيد لفظ، زيد لفظ لا قول، لأنه لا يحسن السكوت عليه، والذي يحسن السكوت عليه مر علينا فيما سبق أنه يسمى مركب تام. المركب التام هو الذي يحسن السكوت عليه، المركب الناقص لا يحسن السكوت عليه، مثل غلام زيد، غلام زيد، زيد ماذا؟ أكمله، السامع يطلب التكملة. يقول القول جنس، ومعناه المركب التام الخبري، طبعا في مركب تام خبري، خبر زيد قائم يحسن السكوت عليه وهو خبر، يعني يحتمل الصدق والكذب. وفي إنشائي مثل إيش؟ أكرم زيدا يحسن السكوت عليه، فيعم القضية الواحدة والأكثر، لأنه يعم القضية الواحدة مثل شارب الخمر فاسق قولا، أليس بصحيح؟ أيضا يعم الأكثر قولا، شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته أو لا تقبل شهادته، هذا كل قول مكون من قضيتين من جملتين، فيعم القضية الواحدة والأكثر لأنه مركب تام خبري يحسن السكوت عليه. قوله مؤلف من قضايا إلى آخره فصل. فهذا التعريف تكون من جنس ومن فصل، فأي نوع من أنواع التعريف؟ حد تام. والقضايا قال مؤلف من قضايا، يعني قضايا يعني ثلاث فصاعدا، يقول هذا جمع منطقي، الجمع المنطقي اثنين فصاعدا، فلذلك يقول والقضايا جمع منطقي أي ما يشمل الاثنين، فممكن يتكون من قضيتين، فقول يتكون من قضيتين فصاعدا، ويخرج بقيد القضايا الاستدلال المباشر. الاستدلال المباشر ليس بقياس، ليش؟ لأن الاستدلال المباشر قضية واحدة، متى سلمت متى صدقت، الآن نقول كل إنسان حيوان قضية واحدة، متى صدقت كل إنسان حيوان يصدق عكسها المستوي مثلا، فنقول بعض الإنسان بعض الحيوان إنسان، أو يكذب نقيضها كل إنسان حيوان لا شيء من الإنسان بحيوان كاذبا، أو بعض الإنسان ليس بحيوان كاذبا، نقيض الموجب الكلية سالبة جزئية، بعض الإنسان ليس بحيوان كاذبا. فهناك إيش؟ قضية واحدة متى سلمت لزم عنها، هنا لا، لازم قضايا، فخرج إيش الاستدلال المباشر، لأنه كما سبق قضية واحدة على تقدير التسليم بها تستلزم قضية أخرى كاذبة في النقيض وصادقة في العكس المستوي وعكس النقيض والنقض. قال متى سلمت، هذا إيش من التسليم، يعني متى نحن سلمنا به، متى سلمنا به، ما قال متى كانت صادقة، لم يقل متى كانت صادقة تصدق تلك، متى سلمت هذه يستلزم أن نسلم بتلك، لأنه بعض الأحيان أقول لك أليس مثلا زيد عالم، زيد ليس بعالم، زيد واقعا ليس بعالم، فهذه القضية كاذبة، أقول لك زيد عالم، إن صدقت بأنه عالم مثلا زيد عالم مؤمن، فإن صدقت بأنه عالم سلمت بأنه عالم مؤمن إيش؟ انجل القضية الثانية، وكل عالم مؤمن يحترم، وسلمت بها، إذن لازم تسلم، لازم أن تسلم أنه زيد يحترم. فلذلك قال متى سلم، وفيه إشارة إلى أن القياس لا يشترط فيه أن تكون قضايا مسلمة فعلا، مو لازم تكون مسلمة، يعني مو لازم تكون صادقة، مسلمة فعلا يعني صادقة، بل شرط أو ليس مشترط أنك تصدقها تسلم بها فعلا، قد لا تصدق بها، لكن أنا أقول كذا كذا أشكل قياس، إن سلمت بها نتج قضية صادقة، ما سلمت كاذبة، قياس باطل. بل شرط كونه قياسا أن يلزم منه على تقدير التسليم بقضايا إذا سلمنا يستلزم قول آخر. على كل حال هو قياس، هو قياس غاية الأمر، قياس صادق أو كاذب ذاك مسألة ثانية، كشأن الملازمة بين القضية وبين عكسها. إن سلمنا بالقضية إيش؟ لزم أن نسلم بالعكس، أو نقضها. إن سلمنا بالقضية لزم أن نسلم بالنقض، وهكذا. فإنه على تقدير صدقها، صدق القضية، إن قدرنا أنها صادقة تصدق عكوسها ونقوضها، واللازم نقول أن هذا يلزم منه ذاك. الآن نجي إن سلمنا هذا يلزم ذاك، نأتي هل هذا صادق؟ إن كان صادق لازم أن يكون هذا صادق، إن كان كاذب يكون هذا كاذب. على كل حال هذا يلزم من ذاك. قال واللازم يتبع الملزوم في الصدق فقط، إن كان هذا صادق صدق ذاك، لكن إذا هذا كاذب ليس شرط أن يكذب ذاك دون الكذب، كما تقدم في العكس المستوي لجواز كونه لازما أعم. الآن مثلا لما نقول كل حيوان إنسان، كل حيوان إنسان، هذا كاذب. هل فإذا كان كل حيوان إنسان إذن بعض الإنسان حيوان؟ بالعكس صادق. إذا كذبت القضية لا يشترط أنه يكذب العكس، لا، إذا صدقت يصدق، لكن إذا كذبت ربما يكون صادق أيضا، لأنه الموضوع عام مثل إنسان وحيوان، حيوان وإنسان. ومنه يعرف أن كذب القضايا المؤلفة إذا كذبت القضية الأولى لا يلزم منه الكذب القول اللازم له، مو لازم. يعني الآن لما نقول مثلا كل حيوان إنسان، كل حيوان إنسان، وكل إنسان يتكلم، إذن كل حيوان يتكلم، هذا قضية ليست بصحيح. زين، نجي مثال ثاني، كل حيوان إنسان، قضية كاذبة، وكل إنسان يتنفس، إذن كل حيوان يتنفس، صادق. مع أنه تكونت القضية من قضية كاذبة، لكن قد يكون النتيجة كاذبة وقد يكون النتيجة صادقة. فليس معنى إذا إحدى القضيتين اللتين شكلنا منهما البرهان كاذبة يعني لازم النتيجة كاذبة، لازم يكون كاذب، مو لازم، قد يكون صادق. نعم كذبه يستلزم كذبها إذا كانت النتيجة كاذبة، مثل المثال الأول الذي ضربناه، كل حيوان إنسان وكل إنسان يتكلم، إذن كل حيوان يتكلم اللازم كاذب، أن كل حيوان يتكلم مو صحيح، إذن لازم إحدى القضايا إما الصغرى أو الكبرى كاذبة. إذا كذب اللازم كذبت إحدى القضايا، لكن إذا كذبت إحدى القضايا لا يشترط كذب اللازم. إن سلم، إذا ما سلم لا يلزم، إن سلمت لزم. الآن نقول هل تسلم بأن كل إنسان، كل حيوان إنسان؟ ربما تسلم، قل نعم أسلم. إن سلمت لزم، لا تقول تالي لا ما أسلم إذن أنه كل حيوان يتكلم لا أسلم، قل لا، هذا لا حق لك فيه. إن سلمت بذلك لازم تسلم بها، لازم تسلم بالنتيجة باللازم. لزم عن يخرج به الاستقراء والتمثيل، لأنه التمثيل والاستقراء لا يلزم عنه ذاك الشيء، لأنهما وإن تألفا من قضايا لكن هذه القضايا إن صدقت لا يتبعهما القول الآخر على نحو اللزوم. الآن نقول مثلا بالاستقراء بحثنا ولاحظنا الإنسان يتحرك فكه الأسفل، الشاة يتحرك فكها الأسفل، الفرس، الحمار، كذا كذا، كل الحيوانات التي رأيناها يتحرك فكها الأسفل. هذا ينتج إيش؟ نقول كل حيوان يتحرك فكه الأسفل عند الأكل أو عند فتح فمه. أخذنا هذه قضية عامة بالاستقراء، لكن بعد السنين لما بحثنا وجدنا التمساح إذا فتح فمه يحرك الفك العلوي مو السفلي، فإذا هذه النتيجة التي هي للاستقراء مو على نحو اللزوم لازم يحرك الفك الأسفل لا ينفك، لاحظنا في التمساح الفك لجواز تخلفه، تخلف هذا الحكم عنهما، عن تخلف اللزوم عن الاستقراء والتمثيل، لأنهما أكثر ما يفيدان الظن، أكثر ما يفيدان الظن، والظن ممكن يتخلف. يعني نحن نظن أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل إلا بعض الاستقراء، وسيأتي إذا كان استقراء تام، إذا كان استقراء تام. مثل إيش الاستقراء التام؟ الآن مثلا لما نأتي إلى أحد الصفوف في المدرسة، أحد الصفوف في المدرسة، صف مثلا الأول ب كمثال، جئنا ولاحظنا أن كل الطلاب موجودين، استقرأنا هؤلاء الطلاب، هل أن هناك أحد الطلاب أبوه متوفى؟ فبحثنا في هؤلاء وجدنا أنه كلهم آبائهم موجودين، فصار عندنا يقين أنه إيش؟ مع أنه استقراء، صار عندنا يقين بأنه كل هؤلاء الطلاب آبائهم موجودين لأنه استقراء تام. أما الاستقراء الناقص، لاحظنا الصف الأول ب كل آبائهم موجودين، فهل نحكم على أول جيم أن كل آبائهم موجودين أيضا؟ لا. قال لذاته، يلزم لذاته، يخرج به قياس المساواة. قياس المساواة الآن نمثل بمثاله، نقول مثلا إذا طلعت الشمس لزم، إذا وجد النهار لازمه طلوع الشمس، وإذا طلعت الشمس لازمها وجود الضياء. فإذا إذا وجد النهار وجد الضياء. ليش قلنا هذا؟ هذا قياس مساواة، لأن عندنا مقدمة أخرى، عندنا لازم اللازمي لازمون، وجود الضياء لازم للشمس والشمس لازم للنهار، فإذا لازم اللازم لازم. فهذه النسبة إلى الشمس لازمها وهو الضياء لازم للنهار، لأن الشمس لازمة للنهار. لكن نقول الأربعة نصف الثمانية، أو الاثنين نصف الأربعة، والأربعة نصف الثمانية، إذن الاثنين نصف الثمانية؟ لا، لأنه ما عندنا قضية خارجية نصف نصفي نصف، ما في عندنا. فإذا كان ما في، إذن في القضية الأولى لما كانت صادقة لازم اللازم لازم، ليس لذاته بل لوجود هذه المقدمة، لذلك يقول يخرج به قياس المساواة كما سيأتي في محله، يعني بيان ما هو قياس المساواة. فإن قياس المساواة إنما يلزم منه القول الآخر أن مثلا وجود الضياء لازم لوجود النهار لمقدمة خارجة عنه لا لذاته، مثل ب يساوي جيم وجيم يساوي دال. إذن لاحظوا هذه الثلاث النقاط نقطتين وفوقها نقطة، إذا ينتج ب يساوي دال. ولكن لا لذاته، بل لصدق المقدمة الخارجية وهي مساوي المساوي مساوي. ولذا لا ينتج مثل قولنا ب نصف جيم وجيم نصف دال، لا ينتج أن ب نصف دال، لأن نصف النصف ليس نصفا بل ربعا. إن شاء الله هذا واضح. ثم يقول ما هي الاصطلاحات العامة في القياس. الآن عندنا هذا القياس، هذا المثال الذي قلنا شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته، إذن شارب الخمر ترد شهادته. أولا نقول هذه القضية الأولى، والقضية الثانية كيف ألفنا القياس، ما هي صورة القياس. صورة القياس يعني الهيئة التي ألفنا بها القضايا. نقول صورة القياس أننا ألفنا الصغرى أولا والكبرى ثانيا، سيأتي معنا الصغرى والكبرى، ألفنا الصغرى أولا والكبرى ثانيا، هذه صورة القياس. يعني ما هي الهيئة التي ألفنا ورتبنا بها القضايا. وبمر علينا أن عندنا أشكال أربعة لصور القياس. ثم نقول عندنا اصطلاح المقدمة، الجملة الأولى نسميها المقدمة، مقدمة المقدمة الأولى. الثانية كل فاسق ترد شهادته، مقدمة ثانية. نقول هذا القياس يتألف من كم مقدمة؟ من مقدمتين، من صغرى وكبرى، فكل قضية تسمى مقدمة. ما هو المطلوب؟ المطلوب إثباته ما هو؟ شارب الخمر ترد شهادته، يعني الشيء الذي نريد أن نتوصل إليه، هذا معنى المطلوب. ما هي النتيجة؟ النتيجة هو نفس المطلوب، بعد أن نقيم البرهان عليه يصير النتيجة هو نفس الذي كان مطلوبا. ما هي الحدود؟ الحدود هي أجزاء المقدمة، شارب الخمر فاسق، هنا شارب هذا حد، شارب الخمر يعني الموضوع حد، المحمول حد ثاني، لذلك نقول شارب الخمر فاسق. كل فاسق، لاحظوا نفس الحد الثاني هنا صار أول هنا، كل فاسق ترد شهادته. فالحد المتكرر ما هو؟ نقول هناك حد متكرر وهو فاسق، الحد المتكرر نلغيه يصير شارب الخمر ترد شهادته. لاحظين أو لا؟ يعني يتكون هكذا، نقول شارب الخمر فاسق، هذا نفس فاسق تكرر في الجملة الثانية، كل فاسق ترد شهادته، نلغي الحد الأوسط فيصير شارب الخمر ترد شهادته. لذلك يقول الاصطلاحات العامة في القياس، لابد أولا من بيان المصطلحات العامة عدا المصطلحات الخاصة، لأن سيمر علينا عندنا قياس استثنائي، قياس اقتراني حملي، قياس اقتراني شرطي، سيمر علينا عدا المصطلحات الخاصة بكل نوع يعني من أنواع القياس الآتية التي سيرد ذكرها في مناسباتها. أما المصطلحات العامة يعني هذا في كل قياس، لذلك سميت عامة، وهي صورة القياس ويقصد بها هيئة التأليف، كيف ألفنا ورتبنا القضايا، الواقع بين القضايا، هذا نسميه صورة. صورة القياس مثلا على حسب الشكل الأول، الشكل الثاني، الرابع، وهكذا. يعني الحد الوسط كان موضوع محمول في الأولى، موضوع في الثانية، وهكذا كما سيمر. المقدمة وهي كل قضية. يعني هذا القياس يتكون من مقدمتين، يعني كل قضية تتألف منها صورة القياس، والمقدمات تسمى مواد القياس. كم مادة للقياس؟ هنا مادتين صغرى وكبرى. المطلوب وهو القول اللازم من القياس، إذا ثبت القياس يلزم منه المطلوب، ويسمى مطلوبا عند أخذ الذهن في تأليف المقدمات. لما نريد أن نؤلف المقدمات يسمى مطلوب، يعني نحن نريد ونطلب التوصل إليه وإثباته يسمى مطلوب. النتيجة وهي المطلوب عينه، لكن بعد ما استنتجناه، ولكن يسمى بها، يسمى بالنتيجة، المطلوب يسمى بالنتيجة بعد تحصيله من القياس. إذا حصلنا ونتج يسمى نتيجة. الحدود وهي الأجزاء الذاتية للمقدمة. طبعا لما قال ذاتية يعني التي هي موجودة بذاتها، مثل فاسق وشارب الخمر، الموضوع والمحمول. لكن في أشياء ليست لها وجود ذاتي، مثل الرابطة، الرابطة بين فاسق، يعني نسبة الحمل، الربط بين هذا وذاك، هذا ليس له وجود ذاتي، وإنما وجوده غيري بسبب وجود غيره. لما وجد الموضوع ووجد المحمول وجدت الرابطة بينهما، فلا وجود له ذاتي. ونعني بالأجزاء الذاتية الأجزاء التي تبقى بعد تحليل القضية، يعني بعد تفكيك القضية. فإذا فككنا وحللنا الحملية وهو شارب الخمر فاسق مثلا إلى أجزائها، لا يبقى منها إلا الموضوع والمحمول، هذه الأجزاء الذاتية، هذه الحدود دون النسبة، نسبة بينهما، لأن النسبة إنما تقوم بالطرفين للموضوع والمحمول. إذا وجد وجدت للربط بينهما، فإذا أفرد كل منهما عن الآخر فمعناه ذهاب النسبة بينهما. وأما السور كل، مثلا الآن نقول كل فاسق ترد شهادة، كل السور والجهة، وهو إيش الجهة؟ إنه مثلا نقول بالضرورة بالإمكان، هذه الجهة، فهما من شؤون النسبة أن هذه النسبة دائمة، أن هذه النسبة في جميع الأفراد، فلا بقاء لهما بعد ذهابها. إذا فككنا الموضوع عن المحمول ذهبت النسبة، فذهبت لوازمها وهي السور والجهة. وكذلك إذا حللنا الشرطية إلى أجزائها لا يبقى منها إلا المقدم والتالي، فالمقدم والتالي هما حدا القضية. فالموضوع والمحمول أو المقدم والتالي هي الأجزاء الذاتية للمقدمات، أي مقدمات، وهي هذه الأجزاء وهي الحدود فيها، الحدود في المقدمة. ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال، فنقول شارب الخمر فاسق، شارب الخمر فاسق، وكل فاسق ترد شهادته، إذن شارب الخمر ترد شهادته. فبواسطة نسبة كلمة فاسق إلى شارب الخمر في القضية رقم واحد، ونسبة رد الشهادة، يعني نسبة الأول نسبنا المحمول إلى الموضوع، في الثانية نسبنا المحمول وهو رد الشهادة إلى كل فاسق في القضية رقم اثنين، بواسطة ذلك استنبطنا النسبة بين رد الشهادة والشارب في القضية رقم ثلاثة، فحكمنا أن الشارب ترد شهادته. فكل واحدة من القضيتين وهي القضية رقم واحد والقضية رقم اثنين، هذه كل واحدة مقدمة. وشارب الخمر هذا الجزء الأول من المقدمة الأولى، وفاسق الجزء الثاني من المقدمة الأولى والجزء الأول من المقدمة الثانية، وترد شهادته. الجزء الثاني من المقدمة الثانية هذه حدود. والقضية رقم ثلاثة مطلوب قبل أن نقيم نشكل القياس، ونتيجة بعد أن شكلنا القياس. والتأليف بين المقدمتين أننا ألفنا جعلنا الصغرى أولا والكبرى ثانيا، هذا يسمى صورة القياس. ولا يخفى أن استعملنا هذه العلامة، أي علامة النقط الثلاث، ووضعناها قبل النتيجة. لاحظوا قبل ما نقول شارب الخمر وضعنا هذه النقط الثلاث، وهي علامة هندسية تستخدم في الهندسة، تستعمل للدلالة على الانتقال إلى المطلوب. أننا الآن شكلنا المقدمة الأولى والثانية، فإذا أردنا أن ننتقل إلى المطلوب نأتي بهذه العلامة وتقرأ إذن شارب الخمر ترد شهادته. وسنستعملها عند استعمال الحروف فيما يأتي، نستعملها للاختصار وللتوضيح. إن شاء الله هذا واضح. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله على محمد وعلى سيدنا محمد.